السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا واغفر لنا سيئها. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك ونبتهل إليك ونتضرع إليك أن تكتب لنا يا ربنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، ونسألك يا الله أن تجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة، ونسألك يا الله أن تنجح أبناء المسلمين أجمعين في الثانوية العامة وفي سائر امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل أبناء وبنات المسلمين من الفائقين، أقر أعين الآباء بهم يا رب العالمين، وأسعد الأبناء بالآباء، وألف بين قلوب الأزواج والزوجات بحولك يا رب الأرض والسماوات. أحبتي في الله، هذا برنامجنا، برنامج صانعات الرجال مربيات الأجيال، نتحدث فيه مع أخواتنا من المسلمات عن نماذج من الصالحات المربيات الفاضلات الأمهات المتأدبات المعلمات التي تربينا في مدرسة النبوة. قبلها نبدأ بالكلام عن أمر نحتاج إليه في هذا الزمان، هو أننا بعد رمضان تضعف الهمم وتفتر العزائم، بعد رمضان تتغير الأحوال وتتبدل الأخلاق، بعد رمضان ينسلخ كثير من الناس إلا من رحم ربي من آداب الإسلام وأخلاقه، بعد رمضان تعظم المشاكل والفتن والبلايا، بعد رمضان كأننا ختمنا أعمالنا بالقبول في رمضان ثم نفتح صفحة سيئة بعد رمضان، وليس هذا من أدبي ولا من خلقي ولا من عادة أهل الإسلام والإيمان، بل من أخلاق المسلم أن يفرح بطاعته وأن يحزن لمعصيته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنن وعند الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: وما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. فالمؤمن يفرح بالطاعة ويزيد فيها ويفعل بعدها طاعة، المسلم يفرح بالحسنة لا يفرح بها إعجابا لها، وإنما يفرح لتوفيق الله عز وجل له على أدائها، يفرح لأن الله أعانه على أن يؤدي الطاعة ويفعل الحسنة، هذه علامة قبول العبد لأمر ربه وطاعته لأمر الله عز وجل، أن يفرح بالطاعة التي وفق إليها. فلولا فضل الله علينا ما أخذ بأيدينا لطاعته، ولولا فضل الله علينا ما أعاننا على طاعته، ولولا فضل الله علينا ما نصرنا على أهوائنا وشهواتنا وتغلبنا على أهوائنا حتى تجنبنا المعاصي. فيفرح العبد بالطاعة بفعل الطاعة أو بترك المعصية، ويتألم ويتحسر على معصيته لأنه تجرأ على ربه واعتدى على حدوده، ولأنه اتبع هواه واتبع شيطانه. لهذا فيفرح العبد بالطاعة ويتألم ويتحسر على المعصية. هذا هو صاحب القلب الحي، صاحب القلب المؤمن الحساس الذواق. لهذا كان من علامة قبول الحسنة أن تفعل بعدها حسنة، وعلامة قبول الطاعة أن تفعل بعدها طاعة، لأن الحسنة تجلب حسنة والسيئة توقع في أعظم منها من السيئات. لهذا تجد العبد المؤمن دائما يسعى إلى الحسنات حتى يزداد في الدرجات والقربات، حتى ينال رضا رب البريات. أسأل ربي أن يأخذ بأيدينا وأيديكم. لهذا صمنا لله 30 يوما أو شهرا، وقمنا لله في الليل ما أعاننا عليه الله عز وجل. أيعجز أحدنا الذي استطاع أن يصوم شهرا أن يصوم 6 أيام بعدها لتكون الحسنة بعد الحسنة؟ كما قال أبو سعيد الحسن البصري: ما أحسن الحسنة بعد الحسنة، ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا فعل العبد سيئة أسرع بفعل حسنة، أو يستغفر ربه، أو يتوب إلى ربه، أو يندم على فعله، والندم توبة. ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. لهذا سن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللصالحين الصادقين، وللمؤمنين المجدين الحريصين، وللعاملين الراغبين الآملين الطامعين في رضا رب العالمين، سن لنا النبي بعد صيام شهر رمضان أن نصوم 6 أيام، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال، أو ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، أو فقد صام الدهر. فمن صام الشهر ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الشهر. وقال أهل العلم: إذا صامها بعد الشهر مباشرة، يعني بعد يوم العيد، أو صامها مجتمعة، يعني 6 أيام وراء بعدها متتالية أو متفرقة، أو صامها في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، أو صامها كل 2 وخميس، أو صامها مع 3 أيام البيض: 13 و14 و15، كل هذا يجوز. والسؤال الذي يأتينا كثيرا: هل يجوز جمع النية بين صيام 6 وصيام الاثنين والخميس، من كان معتادا على صيام الاثنين والخميس أو صيام الست وصيام الثلاثة أيام القمرية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هل الستة أيام من صامها وجمع بين نية صيام الاثنين والخميس أو الثلاثة أيام القمرية يجوز؟ نعم، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم أو الشيخ ابن القيم العلامة في كتابه زاد المعاد، يجوز الجمع بين النيتين طالما أنها كانت نافلة. لكن السؤال الذي يأتينا، هل من كان عليها قضاء رمضان بسبب عذر أو مرض أو سفر، هل تقضي أيام رمضان مع صيام الستة بنية واحدة؟ يعني عليها ستة أيام من رمضان، نعم عليها ستة أيام من رمضان، هل يجوز أنها تصمهم بنية القضاء وبنية ستة أيام من شوال؟ لا يجوز، فصيام رمضان فريضة وصيام ستة أيام من شوال نافلة، ولا يجمع بين الفريضة والنافلة على قول أهل العلم، وهذا كلام واحد. الكفارة والقضاء في لرمضان لا يجمع بينه وبين النافلة. وإن شاء الله نلتقي بعد هذا الفاصل، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
للإعلان على قناة الرحمة يرجى الاتصال على شركات ميديا فريست، الوكيل الإعلاني للقناة، هاتف وواتس 0-55-83-400 0-55-66-9-31.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إلى موضوعنا، نعود إلى أحبابنا، نعود إلى كلامنا عن أمهاتنا، نعود إلى صانعات الرجال مربيات الأجيال. ونحن اليوم على موعد مع واحدة لا يعرف كثير من الناس عنها شيئا، فليست من الشهيرات، لكن التاريخ لم ينسها، بل سجل مكانها وعرف فضلها وكيانها. إنها واحدة من السابقات إلى الإسلام من الأنصار، أشهلية خدرية من بني عبد الأشهل، أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنصاريات، فهي سابقة في إسلامها، سابقة في مبايعتها، سابقة في جهادها وتضحياتها. لم تكن مجرد مسلمة، بل كانت مستوعبة للدعوة، حاضنة للدعاة في بيتها. لما أرسل النبي مصعب بن عمير من مكة إلى أهل المدينة بعد بيعة العقبة ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويأمهم في الصلاة، كان بيتها هو بيت الدعوة، منه انبثق نور الدعوة والإسلام. حضنت مصعب بن عمير وتفانت في خدمته رجاء الأجر والثواب من الله عز وجل. إنها واحدة واعية، أم مربية، شاعرة بليغة فصيحة، ندبت ولدها ورثت ولدها. بكلام لم تكذب فيه شهد النبي لبيتها بأنه من خير دور الأنصار، وبشرها النبي ببشارة باسمها ولكل من كان على مثل حالها، بشرها ببشارة فقال لها أبشري وأبشري أهل الموتى بأن موتاهم ترافقوا في الجنة جميعا. إنها رضي الله عنها وأرضاها صادقة، شهد لها النبي بالصدق فقال كل باكية كاذبة إلا هذه، ما تكذب حتى في بكائها وحزنها، ما تكذب، تقول الحقيقة. امرأة جاهدت في سبيل الله بمالها وبنفسها وبأولادها، امرأة قدمت شهيدين من أعظم شهداء الإسلام وبطلين من أفضل أبطال الإسلام، صابرة محتسبة راضية، ما تكلمت لما قتل ولدها بكلام يغضب ربها، بل تكلمت بالصدق والعدل وصبرت واحتسبت، وقد عزاها النبي في ولدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابنها، شوفوا بقى، ربت لنا من؟ ربت لنا الصديق الثاني في الأمة بعد أبي بكر، ربت لنا حامل لواء الأنصار، ربت لنا حارس النبي يوم بدر، ربت لنا الشهيد الإمام السيد، قال عنه النبي إنه سيد، ربت للأمة أول من ضحك الله له، ربت لنا من اهتز له عرش الرحمن. من هي؟ من هي هذه الفاضلة؟ ربما يعرف الكثير منا ولدها، لكن لا نعرف من ربى هذا الولد، من أخرج للأمة هذا البطل، من ربى للأمة هذا السيد، من كان سببا في إسلام الأنصار جميعا، وكان ولدها سيدا في قومها وهو أقل من 30 سنة لمكانته ورجاحة عقله، كان طوالا جميلا جسيما، إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ورث هذا من أمه وأبيه. إنها أم من؟ من ولدها؟ من أول من ضحك له؟ الله. من الذي اهتز له عرش الرحمن؟ من الذي قال عنه النبي العدنان سيدكم؟ من الذي أسلم بإسلامه الأنصار جميعا؟ من الذي قال عنه أسيد بن حضير لو أسلم ما تخلف من قومه أحد، كان سببا في الخير ومفتاحا لنصرة دين الله عز وجل. ابنها هو سيد الأنصار، سيد الأوس، سيد بني عبد الأشهل، سعد ابن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس. من أمه؟ من أمه الذي أنجبت للأمة سعدا وعمرا وأويسا وأوسا وحربا وأم الخير؟ الله أكبر. هتعرفوا مين عمير ابن معاذ، مين سعد بن معاذ من الذي رب للأمة هؤلاء؟ أقول إن أحسننا تربية البنت ورعايتها نضمن أن نخرج للأمة جيلا على أكمل ما يكون، كمال الخلق، كمال الرحمة، كمال الجد والاجتهاد، كمال خدمة الناس وإصلاحهم، كمال حسن المعاملة بين الناس. المرأة هي المربية، هي الصانعة، إذا صلحت صلح البيت، وإذا صلح البيت صلح المجتمع كله. لهذا نقول هذه الأم العظيمة أم سعد بن معاذ كبشة بنت رافع، اعرفوها، اعرفوها وتعرفوا عليها، هي معروفة عند نبينا، معروفة عند صحابة نبينا، معروفة عند أبي بكر وعمر، سجل التاريخ مجدها وسطر التاريخ ميزتها وفضائلها ومكارمها، لكن القصور عندنا لم نتعرف على هذه النماذج الطيبة. يكفيها شرفا حبها للنبي وحرصها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالت له كما ورد في غزوة أحد كما سيأتي الكلام، لما جاءها خبر أن النبي أصيب وولدها قتل خرجت مسرعة مع نساء الأنصار لا لتبكي ولدها ولكن لتطمئن على نبيها، فلما رأت رسول الله مقبلا على فرسه وولدها سعد بن معاذ يأخذ بلجام الفرس، فلما رآها سعد قال يا رسول الله هذه أمي، فقال لها النبي مرحبا يا أم سعد. يا سلام، مرحبا يا أم سعد، ويعزيها النبي في ولدها وتقول له يا رسول الله الحمد لله أن سلمت أو رأيتك سالما، الحمد لله أن سلمت أو رأيتك سالما. اشتوت المصيبة أي تساهلت المصائب من بعدك، أو اشتويت المصيبة بعد سلامتك، كل مصيبة بعد سلامتك لا تساوي شيئا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أم سعد وأرضاها، هي التي ما تسخطت ولا ندمت، هي التي كانت تحث أولادها على الجهاد وعلى الخروج في سبيل الله، هي التي قالت لولدها سعد بن معاذ في يوم الأحزاب ألحق رسول الله، أسرع يا ولدي، فقد تأخرت على النبي، تدفعه لأن ينصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم كهذه نغفل عنها ولا نعرف عنها شيئا، كيف بالله عليك؟ كل واحدة فينا تفتخر بأولادها وتتباهى وتقول أتمنى أن يعرف الجميع أن هذا ولدي وأنا أمه، أنا الذي أنجبته، أنا الذي ربيته، أنا الذي أدفته، أنا الذي علمته. فما بالكم بأم سعد؟ ماذا تقول إذا تفاخرت النساء؟ ماذا تقول؟ تقول أنا أم سعد، أنا أم السيد، أنا أم الشهيد، أنا أم البطل، أنا المسلمة، أنا أول من بايع، أنا من خير دور الأنصار، أنا شرفني النبي بأن رحب بي وبشرني بالاسم. أبشري يا أم سعد، وأبشري من ورائك من أهل الختلى، أي ختلى أحد، وبشريهم بأن ختلاهم ترافقوا في الجنة جميعا، ثم يعزيها في ولدها فتقول كل مصيبة بعدك لا تساوي شيء. هينا يا رسول الله، أحمد الله أن رأيتك سالمة. من هي؟ تعالوا بنا نعيش مع أم سعد، كبشة بنت رافع ابن معاوية ابن عبيد ابن الأبجر الخدرية الأشهلية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. أمها الربيع بنت مالك ابن عامر ابن فهيرة ابن بياضة من بني بياضة. أما هي رضي الله عنها وأرضاها فهي كبشة بنت رافع، يكفيها أن تكنى بأم سعد، سعد ابن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيس. تزوجت كبشة بنت رافع من سيد من سادة بني عبد الأشهل، هو معاذ بن النعمان ابن امرئ القيس ابن الأشهل أو عبد الأشهل، فأنجبت له أولادا أفذاذا رجالا أبطالا، ربتهم على البطولة، ربتهم على الكرم كعادة الأنصار، ربتهم على التضحية، ربتهم على السبق لفعل الخيرات، لأنها كانت دائما سابقة وسباقة إلى فعل الخيرات. لما أسلمت مع ولدها أسلم قومها، وتاريخ إسلامها يرتبط بتاريخ إسلام ولدها. قبل هجرة النبي إلى المدينة أسلمت رضي الله عنها وأرضاها، وقصة إسلامها هي قصة إسلام ولدها، لتتبين أخي وأختي كيف كانت تربي أولادها على أن يكون الولد حرا يختار الصواب، بل يضحي من أجله إذا كان حقا، ولا يتردد ولا يخاف في الله لومة لائم. هي أم سعد كبشة بنت رافع ابن معاوية ابن عبيد ابن الأبجر رضي الله عنها وأرضاها، وإسلامها كان مع أول من أسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بايع النبي الأنصار بيعة العقبة الثانية، وقالوا لرسول الله بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الأولى، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معنا من يقرئنا القرآن ويعلمنا الإسلام ويؤمنا في الصلاة. فأرسل النبي معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. لما خرج مصعب من مكة إلى المدينة نزل في بيت رجل من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد النقباء هو أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ عمره 30 سنة، 30 سنة، وكان سيدا في قومه بني عبد الأشهل، وما سودوه إلا لكمال عقله ولمرؤته ولشهامته ولخصال الخير التي كانت فيه على صغر سنه، بل كانوا يمدحون نقابته، خيرنا وأفضلنا وسيدنا وأكرمنا وأحسننا، كما قالوا له لما سألهم عن حاله. نزل مصعب بن عمير في بيت أسعد بن زرارة وبدأ يدعو إلى الإسلام ويذهب إليه الناس، وبدأ خبر إسلام الناس ينتشر في المدينة، وكان أسيد بن حضير يجلس مع سعد بن معاذ. طب أسيد بن حضير إيه اللي جمعه مع سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ كان قد تزوج بأخت أسيد بن حضير، فهم أصهار. سمع سعد خبر مصعب بن عمير فقال لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذا الوافد الذي دخل المدينة فسب آلهتنا وعاب أهلنا وأفكارنا وفرق جماعتنا، وأنت تعلم ما بيني وبين أسعد بن زرارة من قرابة، وإلا لكفيتك أنا، لكن اذهب إليه ومره فليرجع من حيث جاء. فذهب أسيد بن حضير من عند سعد بن معاذ مغضب، بعد ما قال له فعلوا بينا، قالوا عنا وأساءوا إلينا وفرقوا جمعنا وانشق الناس إلى قسمين وبدأ بعضهم يدخل في دين الله. فذهب أسيد بن حضير مغضبا وبيده حربته، فدخل فوجد مصعب بن عمير يجلس مع أسعد بن زرارة على بئر فيها ماء ويجلسان يتكلمان. فدخل أسيد بن حضير مغضبا متشتما وهو يقول كلاما لمصعب بن عمير: ما الذي جاء بك بلدنا؟ فرقت جماعتنا، أخرج. يقال إن أسعد بن زرارة لما رأى أسيد بن حضير قادما قال لمصعب بن عمير رضي الله عنه: هذا سيد في قومه فاصدق الله فيه، اتكلم معاه بطريقة كويسة أو اجتهد في الكلام معه، فهو سيد في قومه. فقال مصعب بن عمير: إن يجلس أفعل، هعمل له إيه؟ قال فذهب متشتما مغضبا، فقال له مصعب متأدبا متعلما متربيا في مدرسة النبوة، قال له: ألا تجلس فتسمع؟ فإن أعجبك كلامنا قبلته، وإن لم يعجبك كلامنا كففناه عنك. فيها إيدي، اسمع مني، إذا أعجبك الكلام اقبله، وإن لم يعجبك الكلام ورده ونحن نكفه عنك. كلام عقل، حوار من أطيب ومن أحسن أسلوب الحوار، لا سب ولا شتم ولا إذاء، هو ذا الحوار المتمدن المتحضر الذي لا ولن تجد له مثيلا إلا في أمة الإسلام، وإلا مع من تربى على مائدة النبي العدنان. تسمع كده تشوف اللي بيحصل على الفضائيات، واحد يتكلم كلمة حتى هنا في قناة الرحمة يجيبوا ناس واحد يشتم التاني ويقوموا على بعض، ولا يجوز هذا ولا ينفع ولا يعرض، لا على شاشتنا ولا على شاشة غيرنا، حتى لو جئنا بهما لإنصاف أو لإظهار حق لا يكون هذا أسلوب حوار أبدا، ولا يعرض على شاشتنا المباركة مهما كانت الأسباب. فنقول حوار من أحسن طرق الحوار في الإسلام في الدنيا كلها. انظر إلى حال أسيد بن حضير، مغضبة متشتمة يسب ويأمر وينهى، ومصعب الواثق في دينه وعقيدته، الواثق في نفسه ومنهجه، الواثق في حجته وأدلته، لا ينفعل ولا يتغير، بل يقول بأدب الحوار اسمع منا، فإن أعجبك كلامنا قبلته، وإن لم يعجبك كلامنا كففناه عنك ورددته. مصعب يتكلم بعقل وحكمة، أفحمت أسعد أسيد بن حضير وأسكتت. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أفضل صورة وأحسن مثال على حسن الحوار والأدب في الكلام، على أدب الإسلام في مقابلة السيئة بالإحسان، يقول له: ألا تجلس فتسمع؟ وأسيد بن حضير راجل عاقل، ما هوش أحمق ككثير من الناس، يقول لمصعب بن عمير: أنصفته، والله كلام معقول، كلامك معقول وكلامك موزون، إنما هو التوفيق من رب العالمين، إنما هو الهدى إذا أراده الله لأحد هيأ له الأسباب ويسرها للعباد. قال أسيد بن حضير: أنصفته، ووضع حربته في الأرض وجلس. فقرأ عليه مصعب القرآن، ما عندوش إلا القرآن، والقرآن أعظم حجة على الأنام، يفحم كل الأفهام ويخرس كل الألسنة، إذا خرج من لسان صدق ومن قلب محق ومن داعية متجرد لله. وسيدنا مصعب هو أول داعية وأول سفير في الإسلام. يقول أسيد: أنصفت، ويضع حربته ويجلس، ثم يستمع، والحديث بطوله في مجمع الزوائد وفي السيرة الحلبية، وهو وبعضه في مسند الإمام أحمد. قال: فقرأ عليه مصعب القرآن ودعاه إلى الإسلام. يقول أسعد بن زرارة: فرأينا والله في وجهه الإسلام في تسهله وتهلله، تغيرت ملامحه، وبدأ القرآن يسري في دمه، وبدأ يعمل عقله، فتغير حاله. لما تغير باطنه تغير ظاهره، لما تجرد لسماع الحق ولم يكن متعصبا متشنجا هدأت أعصابه، فبلغ الكلام سؤدد فؤاده ووصل إلى مقره ومكانه، فأثر فيه وغير من حاله، فقال: ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم هذا؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشهد أسيد بن حضير شهادة الحق وأعلن إسلامه بين يدي مصعب بن عمير، ثم قال له: إن من ورائي رجلا سيد قومه، لو تبعكم ما تخلف رجل من قومه. يا الله، في واحد بقى السيد الكبير، السيد بن حضير كان هو النائب لسعد بن معاذ رئيس الوزراء والوزير بتاعه، لكن السيد الأكبر هو سعد بن معاذ. فقال أسيد له: إن ورائي رجلا لو أسلم لو تبعك ما تخلف أحد من قومه، أذهب إليه فأرسله إليكم فتحدثه. ويأتي الكلام في لقائنا القادم، لنستمتع والله بقصة الدعوة إلى الله، وقصة الدخول في دين الله، وقصة إسلام سعد، وقصة إسلام كبشة بنت رافع أم سعد، كيف أسلمت رضي الله عنها وأرضاها. نلتقي إن شاء الله في لقائنا القادم لنستمع إلى إسلام كبشة بنت رافع أم سعد ابن معاذ رضي الله عن أصحاب النبي جميعا. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.